بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والنهاردة المحطة إن شاء الله عنوانها بيعة العقبة الأولى والثانية فرج الله. احنا ان شاء الله بنتعلم اليوم عن بيعة العقبة الاولى والثانية والدروس اللي هنتعلمها من هاتين البيعتين ان شاء الله. لكن بنبتدي الاول وبنقول ان احنا وقفنا الاسبوع اللي فات عند رحلة الاسراء والمعراج، وعند عودة الرسول صلى الله عليه وسلم الى دعوة اهل مكة للاسلام. لكن طبعا اهل مكة كان ذات ظلمهم وقسوتهم وتعذيبهم للمسلمين بعد وفاة ابو طالب جاء فرج الله، وجاءت آية سيجعل الله بعد عسر يسرا لتحقق واقعا على الأرض، لكي تظل هذه الحقيقة حية في قلب كل من يقرأ سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان شاف شدائد كثيرة هنرجعها تاني وإحنا ماشيين، إنما في المنطقة دي بعد بقى العودة من بعد رحلة الإسراء والمعراج، ورجع تاني يدعو من أول وجديد لما ربنا ثبته بهذه يعني المعجزة كويس. لكن رجعوا بقى أشد تعذيبا له كويس وللمسلمين. فتدخل بقى، لازم تدخل هنا أقدار الله سبحانه وتعالى كويس. بعد كل هذا العسر إيه اللي حصل بقى كويس؟ إيه اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان في المدينة، هنبتدي بقى هنا نتكلم عن الدعوة خارج مكة كويس. كان في المدينة، طبعا هي ما كانش اسمها المدينة يا جماعة عشان نبقى عارفين، كان اسمها يثرب كويس، وهي سميت المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. في مدينة يثرب كان في صراع قوي على المجد، على المجد المادي والأدبي كويس، بين قبيلتين، هما قبيلتين اسمهم الأوس والخزرج كويس. وكانت العصبية اللي بينهم بتؤدي إلى حروب دامية دائما لا تتوقف. وبسم الله الرحمن الرحيم، وكان آخر هذه الأحداث ما وقع بين الفريقين في يوم مشهور في التاريخ اسمه يوم بعاث، هلك فيه القادة والرؤساء وتعرضوا للدمار والانهيار. مشكلة العرب اللي كانوا موجودين في مدينة يثرب ان كان بيجاورهم جماعات من اليهود، وكانوا برضو ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانوا اليهود دائما بيثيروا العداوة والبغضاء بين الأوس والخزرج حتى يأكل بعضهم بعضا ويقيموا هم قوتهم على نقطة الضعف دي. أدرك الأوس والخزرج هذا الشعور من اليهود، فابتدوا يتطلعوا إلى قائد وزعيم يوحد كلمتهم ويجمع شملهم، وكانوا بيزيد من خوف قبيلة الأوس والخزرج العرب إن اليهود كانوا بيتوعدوهم ويقولوا لهم إن في نبي من العرب هيبعث في زمن قد قرب زمانه، وهم عارفينه بأوصاف ذكرت في كتب، وبيتمنوا انه يكون هو، رغم انه هيكون من العرب، انما هم يكون مع اليهود ويقوى بأمرهم ويطردوا الاوس والخزرج من المدينة. طبعا هو كتب في كتاب نبي من العرب، لكن في كل كتب نبي منهم. وهي اشكال اليهود اللي برضو يا جماعة عشان نبقى عارفين يعني في الديانات، اليهود الديانة اليهودية ديانة تقوم على التوحيد كويس، ان في رب ورب واحد كويس، وهم متشابهين معنا في المنطقه دي كويس، ولكن اشكالهم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان هم كانوا يعني بيقولوا انه لابد ان يكون منهم، لكن لما خرج من العرب كويس خلفوا سيدنا محمد وقالوا لا ده مش النبي اللي هو خاتم الانبياء، وطبعا ظهرت بقى عداوتهم للمسلمين. وعلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم، ان القبيلتين اللي كانوا موجودين في المدينه الاوس والخزرج كانوا مستنيين ان يجي قائد كويس، وهذا القائد يوحد كلمتهم ويجمع شملهم ويا ريت يكون النبي اللي بيتكلم عنه اليهود. ايه اللي حصل بقى؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يخرج لموسم الحج كويس، علشان الناس اللي جايه تحج وهي بتؤمن لسه بالاوثان كويس، عشان يقول لهم لا ما تعبدوش الاوثان وانا جايب رساله جديدة وجاي برسالة الإسلام ويحثهم على الدخول في الإسلام. ففي سنة 620 اللي هي السنة 11 السنة العاشرة من البعثة اللي هي عام الحزن بعدها اللي هي كان فيها وفاة السيدة خديجة وفاة أبو طالب وكان فيها الإسراء والمعراج. السنة اللي بعدها على طول السنة 11 جم بقى جماعة من الخزرج كويس علشان يحجوا في مكة، كان موسم الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن أحوالهم عن علاقتهم باليهود وابتدى يكلمهم عن الدين كويس. فاتأثروا جدا بالقرآن الكريم وبصوا لبعضهم البعض وقالوا والله إن هذا هو النبي الذي تتحدث عنه اليهود وتهددنا به. فأسلم 6 منهم ووعدوه بنشر الإسلام بين أهليهم. وهنا برضو يا جماعة عشان الإنسان يعرف يعني سبحان الله، 6 اللي أسلموا دول كويس هم كانوا نواتر أن يتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتؤمن المدينة وتبقى سبحان الله يعني لهم من الثواب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عادوا هم إلى المدينة كويس، أسماءهم معروفة يعني، وذكروا لقومهم أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتدت الناس تصدق وتؤمن بالرسالة وابتدوا أهل المدينة يدخلوا في الإسلام كويس. ولهذا دايما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دايما يقول ما معناه أن أرق القلوب هي قلوب أهل المدينة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأثناء النبي كان صلى الله عليه وسلم عايز بقى يشوف 6 دول اللي قالوا له احنا راجعين لك السنة الجاية هيرجعوا وهيكون نتيجة الدعوة في المدينة. مضت الأيام وجاه موسم الحج اللي بعده وجم بقى المرة دي 12 رجل من أهل يثرب كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه كثير جدا من السعادة لأنهم بقوا 12 معناه أن الرسالة دخل فيها ضعف العدد. واتفقوا أنهم يتقابلوا في مكان اسمه العقبة بين مكة وبين المدينة اللي هو بترمى منه دلوقتي رمية العقبة الأولى. لما الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بوفد المدينة حدثوه بأن أهل بلدهم اللي هي في الوقت ده يثرب بينتظروه عشان يلتفوا حوله ويعتنقوا رسالته وينصروه. وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاء الوفد وفرح أن بسم الله الرحمن الرحيم أهل المدينة عندهم استعداد يخشوا في الإسلام. طبعا ده بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة عشان نبقى فاهمين الموقف ده يعني نصر من الله كبير جدا. ليه؟ لأنه هو قاعد بقاله 10 سنين عمال ينضرب ويتعذب وهو ويحطوا الحجارة على بلال ويقتلوا ياسر وسمية، العملية كلها تعذيب شديد جدا، ويجي يلاقي في خلال سنة يروحوا ويتضعفوا ويقولوا احنا منتظرينك. فطبعا ده كانت باب يعني رحمة كبير جدا للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المقابلة تمت بيعة العقبة الأولى. تحدث عن هذه البيعة عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال البيعة دي سميت ببيعة النساء. ليه بتسمى بيعة النساء؟ عشان تبقى يعني الأمور واضحة عندنا يا جماعة، لأنها بتوافق الشروط التي ورد ذكرها في سورة الممتحنة خاصة ببيعة النساء. فإحنا هنفتح دلوقتي سورة الممتحنة وهنشوف إيه الشروط اللي كانت موجودة في سورة الممتحنة، وهي دي اللي تم الاتفاق عليها في البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى ال 12 مسلم اللي جم من يثرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الممتحنة
549.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة يا جماعة صفحة هي 551 الآية رقم 12 من سورة الممتحنة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا أجي يبايعنك على هي بقى هتبتدي هي المبايعة شروط المبايعة يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فهنا بيقول عبادة بن الصامت: احنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا، يعني أي حرام في هذه المنطقة، ولا نعصيه في معروف. ثم قال: فإن وفيتم فلكم الجنة. دي البيعة الأولى، ودي بيعة العقبة نسبة إلى المكان الذي عقدت عنه. وبعد أن تمت هذه البيعة واستعد القوم للرحيل والعودة إلى يثرب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليبقى يقرأهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويجمع المسلمين ويصلي بهم. ولقد كان للتعليم الإسلامية التي شرحها لهم مصعب أثر عظيم في إقبال الناس على الدخول في الدين الإسلامي، لأنهم لم يروا فيه عنة أو مشقة. ودي نقطة مهمة جدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تتعنت معهم ولا تحطهم في مشقة، إنما وجد يسرا وفضائل يصلح بها حالهم ويستقيم أمرهم. لقوا أخلاق طيبة ولقوا فيه يسر كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وتستقيم أمرهم في الدنيا والآخرة. ولذلك زاد عدد الداخلين في الإسلام بيثرب زيادة واضحة، وأسلم على يد مصعب عدد كبير حتى لم تبقى دار إلا وفيها مسلمون. لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفتح القلوب تتفتح القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي بقى الدروس اللي الإنسان بيتعلمها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدروس بقى اللي فيها العمق. كان النبي صلى الله عليه وسلم هادئ النفس ولا تبدو عليه آثار التحمس للدعوة فيها هذه الفترة التي كان الإسلام يتغلغل فيها في المدينة. وظنت قريش أن هدوء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا أمارة من أمارات الانصراف عن الدعوة، ولهذا رأت أن تخفف من اضطهادها له، عشان الإنسان يعني يدرك الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها للرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما يعرف أن الناس بتسلم في المدينة كل ما يهدي الدعوة في مكة. ليه؟ علشان يخدعهم ويعتقدوا ان هو كده بقى نسي الموضوع بقى، فيقوموا ايه، يقوموا يهدوا الاضطهاد له وللمسلمين الاوائل. لكن الحقيقه هي ان محمدا صلى الله عليه وسلم حول اهتمامه من قريش الى من قريش في مكه الى اهل يثرب. خلاص لقى دلوقتي المخرج جاله، الذين كانوا دعاة صادقين وانصارا متحمسين، لان نفوسهم كانت متلهفه الى دين يوحد كلمتهم ويجمع صفوفهم ويطهر نفوسهم من العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف. فجاءت تعاليمه على يد أولئك الذين أسلموا. لما جاء الدين الإسلامي اللي بتوع الأوس والخضرج اللي طول النهار بيتخانقوا وبيتقتلوا ضعفاء والتانيين واقفين لهم، جاء بقى الآيات القرآنية زي ما تقولي ده هو ده اللي أنا كنت بدور عليه، زي ما ربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في مصعب أثناء غيبته، ويفكر في أهل المدينة، ويدعو لمصعب بالتوفيق ولأهل المدينة بالخير والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. ظل صلى الله عليه وسلم خلاص قلبه بقى متعلق إن شاء الله بإن لنا مخرج في المدينة، حتى عاد مصعب إلى مكة في موسم الحج السنة اللي بعديها بعد عام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأعداد بتزيد جدا وبتؤمن، وإنهم جايين لك في هو مصعب جاء قبل الحج بشوية، قال له مجموعة كبيرة جاية الحج ده وعددهم كبير وإيمانهم عظيم. هنا هنتكلم عن بيعة العقبة الثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف ان في مجموعة جاية فكر في بيعة ثانية يبيعوه بقى البيعة الاكبر من الاولانية، على اساس ان البيعة دي تكون الاساس انه خلاص هيترك بقى مكة. كويس. فجاء حجيج المدينة الى مكة ومنهم 75 مسلم، منهم 73 رجلا وامرأتان، يعني احنا ابتدينا بستة وبعدين 12 وبعدين 75. كويس. 62 من الخزرج اللي هي القبيلة اللي كان فيها الستة الأولانين، و11 من الأوس. الرسول صلى الله عليه وسلم علم بمجيئهم ورغبتهم في لقائه. هم جايين وسط الحجاج اللي بيجوا كل سنة، فيهم مؤمنين وفيهم كافرين، المسلمين متخفيين في وسطهم علشان الكفار ما يأذوش الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتصلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له ان احنا عايزين نقابلك، لكن من غير ما تعرف قريش، علشان لا تلحق بك الأذى انت والمسلمين الأوائل. اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم هيقابلهم في آخر موسم الحج. برضو هنا يا جماعة لازم الإنسان يعرف حاجة، يعني الدين غالي، لازم الإنسان يعرف كده، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. يعني الإنسان لازم يعرف إن إحنا مش هنروح الجنة من غير ما ندفع الثمن للجنة، وإلا يبقى ملهاش، يبقى كل واحد يدخل الجنة وكل واحد يعني أستغفر الله العظيم ياخد كل الثواب العظيم. عايزة تروح الجنة إن شاء الله وعارفة إن هي يعني هي دي أعظم يعني ثواب يعطيه الله للإنسان، أن يعيش حياة خالدة في نعيم مقيم. كويس، وكلمة خالدة دي صراحة أنا دايما أقف عندها، ما أعرفش أجيب لها يعني بإدراك البشري يعني إيه خالدة بعد 100 سنة، مع عقلي ما بيجيبش، لكن دي ملايين السنين. إحنا لم نعتد على كلمة الخلود لأننا لا نخلط في الأرض، كل شيء لنهاية. كويس، إنما الحياة في الجنة إن شاء الله أو في الجنة، عشان إحنا بنقول درس الدين خلينا نعطش الجيم برضو. كويس، حياة خالدة ونعيم مقيم، ولا في عبادة ولا في حمام ولا في قناء ولا في عجز ولا في حاجة خالص، في نعيم مقيم جدا. فلازم تكون ألا إن سلعة الله هي دي البيعة اللي احنا بنبيع عشانها غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ففي تمن، الناس عايزة تبقى مع ربنا وتروح الجنة، الجنة إن شاء الله وكله يعني نتضمنين إن شاء الله من غير ما تتعب خالص، ما ينفعش. ليه؟ لأن لازم النفس البشرية تتطهر وتبقى نفس تستحق أن تعيش في الجنة، مش نفس بشرية كلها طمع وكلها جشع وكلها حقد وكلها دنيا وكلها أنانية. لا، النفس دي ما تروحش هناك، ما تنفعش تلوث الجنة. لازم الأول النفس البشرية دي تتطهر وتوصل إلى حالة إيمانية يرضاها الله سبحانه وتعالى، عشان تكون النفوذ دي اللي تروح تعيش في الجنة إن شاء الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أبو بكر الصديق، مع المبشرين بالجنة. لو راحوها الناس العاديين اللي احنا عايشين معاهم هنا في الدنيا لا يصلح، لا تصلح هؤلاء الناس للحياة مع هؤلاء الناس. لازم نعرف ان دي كلها دقائق حكمة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لابد انك انت تعرف ان لازم ادفع ثمن لإيماني في سبيل إيماني، وقتي محدد في أمور معينة في سبيل إيماني، تخليت عن حاجات كتيرة في سبيل إيماني، بربط لساني في سبيل إيماني، بغسل قلبي في سبيل إيماني، بحاول ان انا ابدا ابدا اتخلص من شعور الانتقام. مش عايزة حد يعني اللي زعلني كتر خيره بس يبعد عني. عندي شغل كتير قوي مع قلبي ومع نفسي ومع وقتي ومع من اللي حواليا، اماناتي، دماغي، حاسه ان انا بتور بيا الدنيا. ليه؟ لان انا عندي هدف كبير قوي. لما اشوف قد ايه المسلمين الاوائل دفعوا له ثمن، اقول انا مهما ادفع ثمن بس لازم ادفع. لو لقيت نفسي ما بدفعش ثمن وعايشه الدنيا على مزاجي، كويس، لا الوم الا نفسي، واعرف ان انا لست على الطريق المستقيم للجنه ابدا او للجنه، مهما قالت الناس أن هذا طريق الجنة. الطريق واضح. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقابل المسلمين اللي جايين يقابلوه من يثرب، لازم يقول لهم ما نقدرش نتقابل إلا في آخر موسم الحج، حتى لا يكون هناك شبهة عند قريش. فهم كل يوم رايحين وجايين قدامهم، كويس، قال لهم انتوا طول النهار بتلفوا قدامهم، لو غبنا كلنا عن الانظار ده هيلفت نظرهم وهيكشف امرنا وهيعملوا لنا مشكله. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم طول الوقت متخوف من قريش، طول الوقت عنده اضطراب، طول الوقت عنده ضغط، طول الوقت عنده وقت صعب. كويس، لازم الانسان يدرك كده. اللي عايز يقرب من ربنا بيبقى عايش زي ما يقول لك بالانجليزي alert، طول الوقت انا متنبهه. كويس، ما اقدرش اسيب لنفسي اعمل اللي انا عايزاه وكذا، لا ما ينفعش، لازم طول الوقت اكون متنبهه. ليه؟ لان انا على طريق، والطريق ده له قوانين، والقوانين دي لازم اتبعها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه حسنه. قال لهم هنتقابل بالليل وهنتقابل عند العقبه، وبعد ما ينتهي الحج كله تخرجوا بعد انقضاء ثلث الليل مستخفين، يعني تتخفوا عشان ما ينكشفش الامر. ووصلوا العقبه وعلى راسهم ال 12 رجل الاولانيين بتوع البيعه الاولى، وقاموا ينتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المكان المحدد اللي هو العقبة، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان يومئذ على دين قومه من الشرك، إلا أنه أحب أن يحضر مجلس ابن أخيه ليطمئن عليه ويستوثق له. برضو لازم برضو نقف هنا يا جماعة عشان برضو نفهم، يعني هي دي أخلاق العرب. كويس، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. البني آدم معدن، كويس، معدن، في إنسان معدن، في يعني وفاء، في وفاء، في خوف من الله، في يعني صدق. كويس، هذا المعدن لما تاخديه وتديله القيم الصحيحة السليمة تلاقيه يعني أحسن إنسان. ليه؟ لأنه هو أساسا في هذا المعدن، المعدن بتاعه فيه هذه القيم. في إنسان تاني ما عندوش هذه القيم، يعني سبحان الله، فعشان كده ما بيصلحش. هنا عمه رغم أنه هو مشرك، لكن لا، محمد ابن أخويا، لازم أعرف مين هياخده وهيروح عند مين وأطمئن عليه. برضو إحنا النهاردة المسلمين المؤمنين إن شاء الله كل هذه القيم الأساسية في نفوسنا بنفقدها. وأنا مالي تبعت بنته ويرميها في أمريكا؟ أنا مال، أنا ماليش دعوة، نقعد أجري بقى ورا البيت ومن البيت ونسأل عنها ونسأل عنها ومسؤولية ومسؤولية براحته. خد قرار مثلا قريبي جاري حد، أنا ماليش دعوة خالص، لا لا لا، الواحد يشيل مسؤوليته كده. غلط يا جماعة. بعدين في نقطة مهمة جدا لازم الإنسان يعرفها، أعمال الخير لا تضيع عند الله. كل ما ربنا يديك فرصة تعملي خير، ارمي الخير في طريقك وفي طريق أولادك. ما فيش خير بيضيع عند ربنا، أنت بتستعملي الخير لربنا سبحانه وتعالى. واحدة هتيجي ضايعة شابة بتاعة قد تضيع في أمريكا، انت كانسانه بتخافي من ربنا تقولي لا حرام، سواء كان بنت الجار، حتى بنت ناس ما عرفهمش شفتها بتضيع في الشارع ولا في حاجه، لا روحي يا بنتي بس شوفي اهلك فين وكده حرام. ناس تقولي كنت مالك، ولا ماليش دعوه انا مالي ايه، ما يمكن بنتي تكون هي كانت هتبقى تتحط في الظرف ده وربنا انقذني بالمعروف اللي انا بعمله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تيجي تلاقي نفسك سايقه العربيه والمطر نازل ومش شايفه، تلاقي نفسك مشيتي كويس قوي وطلعتي انت الوحيده نفدتي، تقولي منين؟ تقولي اه زمان لما قابلت البت الغلبانه دي وكلمت اهلها وقلت لهم الحقوا البت بنتكم هتضيع يلا روحوها. ما سكتش ابدا، كل ما اشوف خير اجري وراه واصلحه واكمله. ايوه ليه؟ لان دايما بقول لك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء دي حاجات كبيرة قوي، يعني هيحصل مشكلة، اللي هيعمل لك الوقاية المعروف. فلابد ان احنا نعيد الى نفوسنا منطقة اعمل اي حد محتاج معروف اجري على طول من غير ما اعرف ولا اشوف، وتبقي متأكدة انك لما بتعملي المعروف بتعمليه لله ولا يضيع معروف عند ربنا سبحانه وتعالى. فاذا هنا جاء عمه اللي هو المشرك وراح قال لهم ايه؟ قال لهم يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، يعني إحنا ما خليناش حد يقرب منه، وهو في عز من قومه ومنع في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم، خلاص حيروح معاكم واللحاق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه البيعة اللي انتوا قلتوا ومانعوه ممن خالفه وحتحفظوا عليه من اللي بيخالفوه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم خاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه، اتركوه، مش هتقدروا تحموه ما تاخدهوش، فإنه في عزة ومنع من قومه وبلده. ودي برضو نقطة مهمة جدا الإنسان يا جماعة بيتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مات أبو طالب لا كان في عزة ولا كان في منع، كويس، وكانوا بيهجموا عليه وبيضربوه كل حاجة. إنما عمه علشان يخلي يبقى مطمئن انه لما هيروح البلد التانية مش هيلحقوا اي اذى. يلا مش هيلحقوا اي
الله اكبر.
اه ما شاء الله ما شاء الله. قلنا ان عمه يا جماعة وقف جنبه ورغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليس في عزة ولا في منعة، لكن هو عشان يقيمه كويس، علشان يقيمه قدام الناس اللي هو رايح لهم وما يعتقدوش ان هو خارج هربان لانه بيتعذب. لا، انتوا مش واخدينه هربان، لا انتوا واخدينه واحنا متمسكين بيه قوي، ولو ما كنتوش هتهتموا بيه قوي احنا مش هنديه لكم كويس. فطبعا دي دروس بيستعملها الانسان، يعني يعني دي زي اللي الناس بتقولك ما تبينيش الحاجات الوحشة اللي جوه بيتك برة، من نفس المعنى كويس. يعني لما يكون الواحد مثلا، يعني انا عايزة اقولها لك ازاي، لما مثلا الواحدة هتروح تتجوز عند جوزها كويس، راح بيت جوزها كويس، مش مفروض انها تروح عند جوزها وتقول له اصلا كانوا بيتخانقوا معايا وبيبهدلوني وبيشغلوني واخويا كان احسن مني وانا كنت في وضع تعبان قوي في البيت. الطريقة دي طريقة غلط، دي مش طريقة استعطاف، لا، دي كده هتروحي هيدوكي هيديكي بكل ما يستطيع ان يديلك، ويوم يقولك مش كنت بتزالي بتاخدي على دماغك، احمدي ربنا اننا اتجوزتك، يلا قومي خش نظفي وعملي زي ما كنت بتعملي في بيت ابوكي. طبعا هي بتعتقد انها لما بتقول كده بتستعطف، فانت بتعلمي اهو الدرس. الرسول صلى الله عليه وسلم كل القسوه اللي جوه كان فيها وكل التعذيب اللي كان بيتعذبه، جاء عمه المشرك قال لا مش هسلمه كده وياخدوه ويبهدلوه، لازم يعرفوا ان هم يا اما يوفوا بالعهد ويا اما يحطوه في احسن وضع ويا اما وإلا عمري ما حديه لهم. ليه؟ لأن دي النفس البشرية، لازم الإنسان يعرف طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية اللي قال عنها ربنا في القرآن ظلوما وجهولا. كويس، الإنسان ظلوما بطبعه، أول ما يعرف أن التحتي ضعيف هيطلع قوته عليه. كويس، فعشان كده الإنسان بيتعلم اوعي أبدا تذكري نقط الضعف لأي إنسان، يعني اعتقادا أنه ده هيكون مبدأ أن يتعاطف معايا. لا، الناس فعلا الناس تحب الانسان القوي، هي دي الحياه. كويس، طبعا بالضبط. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. فطبعا اهل يثرب لما سمعوا كلام العباس قالوا قد سمعنا ما قلت، وان العزائم معقوده على ما اتينا لاجله، احنا جايين عشان عايزين ناخده معانا. فتكلم يا رسول الله، هم قالوا له فخذ لنفسك ولربك ما احببت، اللي انت عايزه احنا قوله لنا. عند ذلك تكلم عليه الصلاة والسلام، فبدأ أحاديثه بآيات من القرآن الكريم كما كانت عادته قبل البدء في الحديث، ثم دعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، يعني تحافظوا علي، يعني زي الحماية اللي بتديها لنساءكم وأبناءكم. فأخذ سيدهم البراء بن معرور، وكان له في تلك الليلة المقام الكبير، أخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه ذرارينا اللي هم النساء والأبناء، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وورثناها كابرا عن كابر، يعني مش حندفع عنك وحنحارب عشانك. وتتبعه الباقون فمدوا أيديهم إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه واحدا واحدا. لما خرجوا بقى من البيعة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم أمراء. القضية أنهم كانوا مجموعة من الناس، الإسلام يقوم على إذا كنتوا 3 فولوا عليكم أمير. ليه؟ عشان الناس تبقى رأي واحد، كويس، ما يبقوش كل واحد ليه رأي. فهو قال لهم أنتوا عددكم دلوقتي 75 مسلم، فأنتوا اختاروا 12 واحد منكم، يبقى كل واحد ياخد معاه ثمي بقى 75 على 12، يعني 5 في 12 ب 70، كل 5 كده مع بعض ياخدوا عليهم أمير. كويس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هؤلاء النقباء بقى المسؤولين اللي هم 12 واحد المسؤولين اللي اسمهم الأمراء، أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. كل واحد فيكم يبقى مسؤول عن المجموعة بتاعته زي الحواريين اللي كانوا أصحاب عيسى عليه السلام، وأنا بقى الكفيل على الأمة كلها. وهكذا تمت البيعة الثانية، وذهب كل إلى رحله في ظلام الليل. كل ده تم بالليل وهم على يقين أن لا يعلم بهم أحد، هم كده متخيلين محدش عارف أي حاجة وحيرجعوا المدينة. ولكن لم يكد نور الصباح يظهر حتى كان أمر البيعة حديث قريش. كويس، فبدأت نفوسهم تضطرب لما سمعت. كويس، طبعا بتوع قريش وابتدوا يحسوا ان الدعوة هتخرج من ايديهم. كويس، فاجمعوا فرحوا للرسول، فرحوا بقى للناس اللي هم جم، رحوا لاهل المدينة بتوع قريش، رحوا لهم وقالوا لهم بلغنا انكم جئتوا الى صاحبنا تستخرجوه من بين اظهرنا وتبايعونه على الحرب، لانهم قالوا له حنحارب في سبيلك. كويس، وانه والله ما من حي من العرب يقبضنا. طيب، يعني هم قالوا لهم، عشان بلاش الكلام ده بيبقى صعب شوية، هم راحوا قالوا لهم لأهل يثرب انتوا جايين تاخدوا واحد مننا اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تاخدوه من بيننا، وكمان بتقولوا له ان كنتوا هتحاربونا عشانه، والله انتوا اكتر ناس احنا مش عايزين نحاربكم ابدا. كويس، فما حدش رد ابدا من اهل المدينه، المجموعه اللي كانت جايه من اهل يثرب ما ردوش عليهم ولا كلمه. كويس، اما المشركون فقد بسم الله الرحمن، المشركين اللي كانوا جايين، ما هو اهل يثرب اللي جم،
وفي حيصه تحت
أهل يثرب اللي جم كان في مجموعة منهم مؤمنة ومجموعة منهم جاية تحج عادي مشركة. المؤمنين ما ردوش على الكلام اللي قالوه لهم ده، لما قالوا لهم انتوا جايين تاخدوه احنا وجايين تحاربونا وكذا. المشركين بقى ردوا وقالوا لهم ما فيش أي حاجة من دي حصلت أبدا، لأنهم ما حضروش، ما هو ما حضرش غير المسلمين بس، قال لهم الكلام ده ما حضرش أبدا، ولو كنا نعرف كنا قلها لكم. بعد قليل بدأت قوافل الحجاج تعود إلى أوطانها. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما رحلوا أهل يثرب اتأكدوا بقى بتوع أهل قريش إن الأمر كان فعلا صحيح وإن حصلت البيعة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فحاولوا إنهم يتعقبوا أهل المدينة ويرجعوهم. وقع في إيدهم واحد اسمه سعد ابن عبادة كان قد تأخر عن القافلة فأخذوه ورجعوه لمكة مسحوب من شعره الطويل وعذبوه حتى أجاره جبير بن مطعم بن عدي وأطلق سراحه وعاد إلى المدينة. طبعا ده دليل ان اهل قريش المواضيع بقى خلاص قفلت معاهم. بس هما داخلين بقى بعد كده على خطة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. هما قبل كده كانوا بيقولوا له يعني الابو طالب يا اما انت تسيبه لنا يا اما ندخل. لا هنا المرة دي بقى هيقتلوه. ليه؟ لانهم اخر واحد من القبيلة من اهل المدينة اللي هو سعد بن عبادة لما لحقوه كانوا عايزين يخلصوا عليه. فاذا هي دي البيعة الاولى والبيعة التانية. طبعا احنا بالنسبة لنا كمسلمين في الزمن اللي لما نقرأ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نعرف ان هذا هو المخرج الذي ارسله الله سبحانه وتعالى لدعوة الاسلام لكي تستمر كويس، لأن هذه الدعوة مقدر لها الاستمرار. فإحنا لما نيجي نسمع القصة اللي إحنا سمعناها البيعة الأولى والبيعة الثانية وإزاي كانوا الحقيقة يعني لما بتيجي تخش في التفاصيل بتلاقي إنه اللقاء الثاني اللي تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم والخمسة وسبعين مسلم الأخرانيين بسم الله الرحمن الرحيم 75 مسلم بس كان بيتم في سرية تامة جدا، لدرجة ان انا سمعت ان علي بن ابي طالب كان يقف في الطريق قبل ما الناس تيجي ويعمل علامة معينة للناس عشان تتبعه، كأنه بيربط بيبص في الارض، فلو كان الطريق سليم يشاور لهم، لو كان الطريق مش سليم ما يشاور لهم. فاذا هم كانوا بيتعرضوا لضغوط نفسية قوية جدا جدا علشان يقدروا يعملوا هذا الاجتماع ويقدروا يعملوا هذه البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم كويس. فإحنا طبعا بنقول إن البيعة العقبة الأولى والثانية هي فرج من الله، لكن لما حنيجي إحنا النهاردة بعد ما اكتمل الإسلام الحمد لله وانتشر الإسلام في جميع أنحاء الأرض هنلاقي إن اللي إحنا سمعناه ده النهاردة بيدينا ثلاث دروس كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول يا جماعة اللي هو أنا هقولك على الآيات على طول علشان الوقت. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب في الآية 38 وكان أمر الله قدرا مقدورا. خلاص بدل هذا أمر من الله هيبقى قدر ومقدورا يعني قدر وسيتم كويس. الإسلام والرسالة رسالة الإسلام قدرا مقدورا، هيعذبوه وحيقتلوه وحيمنعوه وحيعمل، لكن قدرا مقدورا كويس. فإيه الدليل أنه قدرا مقدورا من آيات القرآن؟ هنقرأ دلوقتي من الآية رقم 9 من سورة الأحزاب عشان نعرف أن قدر الله ماضي. الناس تحارب والناس تكره والناس تقتل والناس تقطط، إنما لازم الإنسان يبقى عنده دايما يقين طالما الأمر جاي من الله لا يقف أمامه أحد. فهنقرأ دلوقتي من سورة الأحزاب السورة رقم 33 بسم الله الرحمن الرحيم 418 بسم الله الرحمن الآية رقم 9. سوري معلش يا جماعة، احنا هنقرأ من سورة التوبة الآية رقم 33 معلش يعني سورة التوبة عشان انا بكتب آية 9 وسورة 9
192
الآية 33 من سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 33 من سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو انت لما بتيجي تقري الآية دي بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المشركين كرهوا وعذبوا وعايزين يقتلوا وقتلوا فعلا وعملوا كل حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بسهولة لا ولو كره المشركون. فلابد ان احنا نبقى عارفين ان الاسلام كان حينتصر والرسالة هتستمر والدين حيتوسع. ازاي دول في مكة خلاص هيقتلوه؟ لا القضية ما بتمشيش بالطريقة دي. فاحنا لما تيجي انت تعيشي مع ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى حنن قلوب اهل المدينة كويس وخلهم ييجوا وكل بيت يدخل فيه مسلم ومصعب بن عمير لما يروح ربهم تتحنن على الدين كويس. ايه الدرس اللي انا اخده؟ الدرس اللي انا اخده ان انا وانا بسمع كل الصعاب دي كلها يا جماعة وبعدين اعرف ان الاسلام انتشر اقول لما يريد ربنا ما حدش هيقف في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ده باب الامل للمؤمن، ان المؤمن دائما يعرف بالامل في الله. يقولك انت عندك امل في مين؟ عندك امل في قرشك، عندك امل في الدكاترة، عندك امل في جوزك، عندك امل في ولادك. تقولك لا انا عندي امل في الله سبحانه وتعالى ان يأمر الله. اذا امر الله يبقى زي ما حصل مع الاسلام لما جم اهل المدينة اهل يثرب وربنا حنن قلبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، حين يريد الله لابد ان يفتح الابواب. دي نمرة واحد. الدرس الثاني اللي نعرفه يا جماعة هو موجود في الآية رقم 125 من سورة الأنعام. الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هي دي قصة أهل يثرب وأهل مكة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أهل المدينة ما رح لهم الرسول صلى الله سوري اهل يثرب ما راح لهمش الرسول صلى الله عليه وسلم، راح لهم مصعب بن عمير. كويس، ربنا يريد ان يشرح صدرهم للاسلام. كويس، بهدايه الله ربنا يريد ان يهديهم شرح صدرهم للاسلام. عايزين الاسلام وعايزين الاسلام وعايزين نروح له وعايزين نسافر له وعايزين نتبعه ونحارب عشانه وهو منا وهو فينا. الا قاعد في وسطهم واهله صلى الله عليه وسلم اللي شافوه بيجري وراهم في الكعبه وفي كل مكان. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. تيجي تقولي لها ربنا والاسلام يقولك لا 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 الله يخليكي بس هتشتغلي لنا بقى في سيستم بقى الدنيا والاخره والثواب والعقاب، ده انا بتشد قوي ما اقدرش. هنا بقى تقولي ومن يرد الله ان يضله، يا عيني يا ربي مساكين قوي. عشان كده الانسان ما يزعلش من الناس اللي ما يبقاش عندها قبول للكلام للقران وكذا، لا الناس دي لازم الانسان يشفق عليها. ليه؟ لان قضيتها مع ربنا، لان هنا ربنا بيقولك ومن يرد الله ان يضله. مفاتيح القلوب عند الله، للأسف القلب ده ملوش باب رحمة، باب رحمته عند ربنا، ربنا حطه في منطقة الضلالة. فعشان كده دايما لما تلاقي ناس يعني مبتعدة أو مش مستجيبة أو كده ما تزعليش منها وما تقوليش ليه وكذا، بالعكس لازم تشفق عليها جدا، لأنها أولا في خطر، لأن ده جاي من عند ربنا. ليه ربنا يضل واحد ويهدي واحد؟ لازم الواحد يقعد ده اللي عنده عقل يقولك ليه كده يا رب، انا ولادي مثلا صعب قوي عندهم موضوع الهدايه، وناس تانية الواحد يكلمها دقيقتين يلاقي القلوب بتنشرح. يا رب انا نفسي انه كده زي ما بيحصل لدول يحصل لاولادي ولحبايبي. ده انا مش اني انا يعني اقول لها انت وحشه وانت كده، لا ده انا اشفق عليها جدا جدا وازعل عليها، اقول يا عيني يا مسكينه. اهم باب رحمه في الدنيا من عند ربنا، ملكيش فيه نصيب. كويس، فعشان كده لازم نتعامل مع الامور بالطريقه دي. اهل المدينه اللي ما شافوش الرسول صلى الله عليه وسلم اراد الله بهم الهدايه سافروا له وجوله، واهل مكه اللي عايش في وسطهم 11 سنه يجري وراهم في كل سكه قفل عليهم ربنا واضلهم الله سبحانه وتعالى. كويس، فعشان كده لازم الانسان يقف في المواقف دي ويقول هداني مش بمزاجي ومش باختياري، بيحببني اجي بيخليني اوسع الجدول واحطه اول الاولويات، ولما اجي ابقى مبسوطه وابقى فرحانه. ولو قالوا لي عندك مليون خروجه ومليون زياره ومليون تعويض اقول لك لا لا ما اقدرش، الله يخليكي ما اقدرش، ما نفسيتي ما بتتفكش غير لما اخش واقعد القعده دي. لو فاتتني لدنيا ما اقدرش اقول لا، بيبعدني بقى بيضلني بقى، يا ترى ايه بقى الخطوه اللي بعديها يعمل لي فيها ربنا؟ ما اقدرش، الله يخليك خليني هنا بقى. يبقى الواحد يقول لك يا سلام يا ربي من الله. عشان كده دي الايه اللي بعديها اللي هننقل عليها اللي هي الايه رقم 56 من سوره القصص. كل دي الدروس العميقه للبيعه الاولى والبيعه الثانيه عشان نبقى بندركها بقلوبنا. الايه رقم 56 من سوره القصص. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 392. كويس، الآية صفحة 92. هنا الآية دي ربنا بيقولك إيه، وهي دي الآية اللي جت على أبو طالب واللي بتتطط يعني تنزل على كثير جدا من الناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كويس، عشان نبقى عارفين ومع الوقت هنعرف ان مكة كانت احب الاماكن الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ليه؟ لان فيها اهله وفيها قابلته وفيها حياته وفي مكة عاش مع السيدة خديجة رضي الله عنها وجاب منها أبنائه كويس، ولما حيجي يخرج منها حيقف وحيقول لها يا مكة أنت أحب الأماكن إلي ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت كويس، ولكنك لا تهدي من أحببت. ما فيش هداية على الأرض دي، الأرض دي لم يكتب لأهلها الهداية كويس. فعشان كده ربنا بيقولك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كتب الهداية أهل المدينة، لم يكتب الهداية لأهل مكة وهو أعلم بالمهتدين. فبرضو يا جماعة لازم الإنسان يقف عند المنطقة دي ويقول إن ربنا بيختار للهداية من يعلم من قلبه أنه يستحق الهداية. فلما تلاقي نفسك في منطقة الهداية اللي هي منطقة أن يكون الله أول الأولويات، قلبي ما بيرتاحش غير بعد ما خلص الصلوات اللي علي، قلبي ما بيرتاحش غير لما آجي أقول كلمة غلط أقول لنفسي اسكتي اسكتي تتكلميش كده هيغضب ربنا. قلبي ما بيرتاحش غير لما دايما عندي إحساس إن ربنا موجود في قلبي وكل حاجة بعملها بعرضها عليه. ليه أنا برتاح كده؟ لأني بحس إن أنا عندي هداية، إن هو اختارني للهداية، لأن الهداية بمشيئة الله. فالحمد لله يا رب على هذه الهداية. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاول بكل الطرق أن يهدي ولكن الهداية من الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت بتقفي عند بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية تقفي جنب قدر اللي أمام قدر الله سبحانه وتعالى. لم تكتب الهداية لمعظم أهل مكة، كتبت لقليل جدا منهم، ولكن كتبت الهداية بمشيئة الله لأهل المدينة عشان يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبتدي منطقة الهجرة في سبيل الله، الهجرة الجسدية والنفسية، تبتدي تبقى جزء من التاريخ الإسلامي. كان نفسه يعيش في مكة، كان نفسه أهل مكة يهتدوا، كان نفسه عمامه يبقوا معاه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإسلام، ولكن إنك لا تهدي من أحببت وليس لك من الأمر شيء. ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقف الإنسان ويقولك هي دي بقى الحياة، هي دي حقيقتها. لما اضطر هاجر كويس ما قلش ليه أنا هاجرت، ده صلى الله عليه وسلم هاجر، بس أنا هاجرت باختياري وهاجرت الصبح وهاجرت وأنا راكبة وهاجرت وأنا لما هدومي وحاجتي وفرشي وشهاداتي وحاجتي وعارفة أنا رايحة فين. صلى الله عليه وسلم هنعرف هو اضطر أن يهاجر أي نوع من الهجرة كويس في سبيل الله سبحانه وتعالى في سبيل دينه. فلابد إنك دايما تقفي عند هذه المناطق علشان الإنسان يا جماعة يفهم عمق الحياة. الهجرة وترك الأرض وترك الأهل والحياة الأخرى وكل المناطق دي اللي بتكتدر في حياة الناس، الناس للأسف الشديد بتشوفها بمنظار رحنا أمريكا وعشنا في أمريكا وركبنا عربيات أمريكا اللي هي أسوأ عربيات في العالم، العربيات الأمريكاني عشان نجيب من الآخر، والبيوت اللي مبنية ولا مؤاخذة من الورق كويس يعني برضو الفيلل، وأما المدارس فحدثي ولا حرج كويس. فيعني عشان بس يبقى فيه استيعاب للقضايا الداخلية لواقع الحياة، يبقى الإنسان فاهم أنا بعيش فين وبعيش إزاي، ما نبقاش عارفنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وما تعلمناش منها دروس. هنعمل الدعاء ونكمل إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب